بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب سجود السهو. قال: هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركع سهوا وللشك في العدد. إذا سجد الإمام تابعه المؤتم. فسجود السهو مشروع، وقد جاءت أدلة كثيرة على شرعية سجود السهو. ومن هذه الأدلة ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات اليدين، أو صلى ركعتين ثم سلم ثم قام، فلم يستطع أحد أن يكلمه، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى يا رسول الله، صليت ركعتين. وقال عليه الصلاة والسلام: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فصلى بهم أنا أكمل الصلاة ركعتين. فجاء في حديث يقول ابن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، أنا في حديث أبي هريرة، لكن في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة لم يذكر سلاما بعد السلام، بعد السجود السهو لم يذكر سلاما، لكن جاء في حديث عمران بن حسين. ولهذا قال ابن سيرين: وأخبرني وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال سجد. وحديث عمران بن حسين هذا رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في المغرب، فقال له رجل يسمى الخرباق: هل هو نفس الرجل أو آخر؟ لأن في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلات العشي، إحدى صلات العشي، وإحدى صلات العشي معنى إيش؟ الظهر والعصر. العشي معنى العشوة، سمى الظهر أو العصر، فصلى إحدى صلات. وفي حديث عمران أنه المغرب، أنه صلى المغرب، فقد يكون حديث آخر وقد يكون نفس الحادثة والله أعلم. المهم أنه جاء في حديث عمران أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم. فقال له رجل يقال له الخرباق: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا. ثم صلى ركعة وسلم وسجد بعد السلام وسلم، سجد بعد السلام وسلم. هذا حديث من الأحاديث. وحديث أيضا آخر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، ويقال مالك بن بحينة الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الركعتين ولم يجلس، أنا صلى ركعتين ولم يتشهد، قام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال فلما قام قام معه الناس ثم انتهى من الصلاة وسلم قبل أن يسلم، أقصد سجد قبل أن يسلم. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، صلى خمسا، ثم قالوا له: يا رسول الله، إنك قد صليت خمسا. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وجاء وسجد بعد ذلك للسهو. وجاء كذلك في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أيضا الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد بعد السلام. قال: إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب ثم ليسجد بعد أن يسلم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين ثم يسجد قبل أن يسلم، فليبني عن يقين يبني على اليقين ثم يسجد قبل أن يسلم. فهذه أكثر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، باب سجود السهم، وتجد أنها حديث مختلفة، منها ما كان قبل السلام ومنها ما بعد السلام. وأيضا قبل هذا أنها سجدتان، وهل فيها أذكار أخرى غير هذا الذكر، ذكر السجود؟ الظاهر هذا، وهو قول جمهور أهل العلم أنه ليس فيها ذكر آخر. وأما ما يقوله بعضهم يقول في سجود السهو سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، فهذا لم يثبت، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وهل التسليم قبل أو بعد؟ هذه المسألة مختلف فيها، وقد ذكر الشوكاني والحافظ ابن حجر عدة أقوال قريبة ثمانية من الأقوال في مسألة هل قبل السلام أو بعد السلام. وأفضل هذه الأقوال أن يقال على قول من أقوال الحنابلة أن الزيادة تكون بعد السلام والنقصان قبل السلام، لأن النقصان جبر، النقصان يحتاج إلى جبر فيكون قبل السلام، وأما الزيادة فهي لا تحتاج إلى جبران لكن يسجد ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إرغاما للشيطان. وهذا أيضا كما قلنا من أفضلها. وهناك قول آخر قال به بعض المحققين كابن دقيق العيد والشوكاني وجماعة، قالوا بأنها يستعمل كل حديث في موضعه، يستعمل كل حديث في موضعه، ما جاء قبل سجد قبل وما جاء بعد سجد بعد، وما لم يأتي فهو بالخيار إن شاء سجد قبل أو بعد، وما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهو بالخيار. وهذا أيضا قول وجيه وهو أصح من الأول. وقد ذكر بعضهم الإجماع على جواز الأمرين، ذكر بعضهم الإجماع على جواز الأمرين، أنا سواء أنا أراد أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام. لكن في بعض المذاهب مثلا مذهب الشافعي ليس هناك سجود بعد السلام إنما يكون قبل، وهذا فيه رد للأدلة، لكن كما قلنا من ناحية الأفضلية هل قبل السلام وبعد السلام، لكن إن سجد قبل السلام ما في شيء وإن سجد بعد السلام ما في شيء، لكن الأولى أن يعمل بالسنة أن يعمل بالسنة، إما كما قلنا بالقول الأول إذا كان نقصان يكون قبل وإذا كان زيادة بعد، أو بالقول الثاني أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحاديث التي ذكرناها حديث مثلا حديث أبي هريرة بعد السلام أنا عندما صلى ركعتين وسلم، قالوا لأن زاد هنا السلام. حديث عبد الله بن بحينة انتقص التشهد الأول فسجد قبل السلام. حديث ابن مسعود لما صلى خمس سجد بعد السلام، لكن هذا هو أصلا قد صلى، ولهذا قبل هذا لابد أن يعتبر أمران. هو جاء في الحديث مسألة الشك ومسألة التحري، مسألة الشك ومسألة التحري الذي يولد معنى الظن أو الظن الغالب، الظن الغالب. فلهذا هناك مثلا إذا كان الإنسان شك في صلاته فلم يدري كم صلى، أو شك مثلا في هل ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد، فهنا جاء حديثان عندنا. الحديث الأول حديث ابن مسعود الذي فيه التحري، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وفي حديث أبي سعيد قال فليبني على اليقين بدون تحري، ما ذكر التحري في حديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن مسعود ذكر فيه التحري. والإمام أحمد رحمه الله يقول حديث عبد الله بن مسعود أقوى، وكأنه يشكك في حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد صحيح، لكن هو يريد أنه ذاك أقوى من ناحية إيش؟ من ناحية صحة الحديث، ومن ناحية أيضا كذلك أنه يتقدم على البني، لأن حديث عبد الله بن مسعود فيه البناء، وفيه قبل البناء التحري، فلهذا ففيه حكم زائد، معنى حديث عبد الله بن مسعود فيه حكم زائد على حديث من؟ على حديث أبي سعيد. فلهذا فالصحيح أن الإنسان إذا شك أولا يتحرى الصواب، فإن ظهر له شيء مثلا كان قول أنا في ركعتين أو في ثلاث، ثم يذكر أنه جلس، أنا يذكر أنه جلس، غلب الظن على أنه قد جلس الثانية فهو الآن في الثالثة، فهنا يعمل بالظن، لكن لم يترجح له أحد الوجهين، ما يدري هل هو اثنتين أو ثلاث، وتحرى حاول يتحرى ما استطاع أن يعرف، فهنا لا زال شك، فهنا يبنى على الأقل، معنى يجعلها ركعتين ثم يكمل صلاته. فهذا هو الصحيح. وإذا كان شك بدون تحري يسجد قبل السلام، وإذا كان تحري يسجد بعد السلام، هذا الذي جاء في الأحاديث. لكن الإشكال في مسألة إذا كان المصلي مأموما مع إمام، إذا كان مع إمام، فيرى الحنابلة أن تصويب المأموم للإمام يعتبر تحري. الحنابلة يقولون أن تصويب المأموم يعتبر تحري، أن تصويب المأموم للإمام يعتبر تحري. والشافعية لا يرون ذلك، والأمر سهل إن شاء الله، لكن الأحاديث تعب هذا، معنى مثلا الإنسان الآن إمام شك في ركعتين أو ثلاث، ما يدري هل صلى ركعتين أو ثلاث، الآن هو الآن قد وقع في الشك، تحرى ما وجد، ما استطاع أن يرجح أحد الأمرين، فمثلا هو ساجد في الركعة الثانية مثلا، لكن هو يظنها الثالثة، فحاول أن يبني على الصواب ما استطاع، فإيش سيفعل؟ سيجلس على أنها الثانية، فإذا جلس سيقول له جماعة سبحان الله، سيقوم. الآن هل هذا تحري أو شك؟ فعلى مذهب الشافعية يعتبر شك، فيسجد متى؟ قبل السلام، لكن على مذهب الحنابلة لا، يعتبر عندهم تحري فيسجد بعد السلام، والأمر سهل كما قلنا، لأن مسألة السجود قبل السلام وبعده جائز الأمرين كلاهما، لكن الأفضل أن الإنسان يعمل بالسنة. طيب، قال قبل التسليم وبعده بإحرام وتشهد وتحليل، أنا هذا إذا كان بعد التسليم، إذا كان بعد التسليم يكون بإحرام وتشهد وتحليل. إحرام معنى تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد، معنى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتشهد ثم يسلم، أنا أقصد يتشهد ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، أو التشهد يكون بعد السلام، أقصد بعد السجود يسجد ثم يتشهد ثم يسلم. هذا التشهد جاء في حديث أيمن بن نابل وهو زيادة شاذة، زيادة شاذة شد فيها أيمن في حديث أبي هريرة أنه سجد، أنه تشهد في السجود، وهذا لا يصح، اعتبر شاذ. وأيمن وإن كان ثقة لكن لم يأتي به أحد بهذه الزيادة إلا هو، فهي شاذة لا تصح. وأما تكبيرة الإحرام أيضا لا يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب جماعة من الحنابلة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الظاهرية والشوكاني وغيرهم أن سجود السهو ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد ولا أيضا تكبير ولا تحليل، أقصد ليس فيه تكبير ولا تشهد. أما التسليم ففيه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقد جاء في حديث عمران ابن حسين كما قلنا. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا. قال ويشرع لترك مسنون. أما مسألة السجود السهو لترك مسنون، جاء حديث في هذا يحسنه الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني، يقول أن له شواهد لكن لم يذكر هذه الشواهد. والصحيح في الإرواء، والصحيح أنه أن الحديث لا يصح، أن الحديث لا يصح، ولم يشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام السجود في الشيء المسنون، لأن غالبا المسنونات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويتركها، يفعل ويترك، وأحيانا بعضها دائما. فهل هذا السجود للسهو يكون للدائم أو للمتروك؟ هو لا شك أنهم يقولون للدائم، مثلا دعاء الاستفتاح، إذا ترك دعاء الاستفتاح يسجد للسهو، إذا ترك مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. لكن هذا مشكل، ولأن هذه المسنونات أن الأمر فيها جائز، فلهذا لا يصح شيء في هذا، والصحيح أنه لا يسجد للمسنون. قال وللزيادة ولو ركع سهوا، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المأتم. الآن أسباب سجود السهو ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة: الشك والزيادة والنقص. سجود السهو معنى إذا سهى الإنسان إما عن شك وإما عن سهو، والسهو إما زيادة ونقصان، زيادة ونقصان. أنا لهذا في أسباب سجود السهو ثلاثة: الشك والزيادة والنقصان. فالشك معروف، إذا شك هل ركعتين أو أربع، أو هل سجد سجدتين أو واحدة، فهذا شك، سواء كان الشك في الأركان أو في الواجبات، في الأركان أو في الواجبات. لكن إذا كان في الأركان لابد أن يأتي بالركن، فإن فات وقت الركن فإنه يلغي الركعة كلها ويأتي بركعة أخرى. طيب، فالآن الشك عندنا، والزيادة، الزيادة في ركعة، في ركوع أو في سجود، زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد ركعة، كل هذا يعتبر زيادة. والنقص إذا نقص شيئا، مسألة النقص باتفاق أهل العلم أن من ترك شيئا من الصلاة من الواجبات أو من الأركان فإنه يسجد للسهو، هذا باتفاق أهل العلم، وسواء كان أقوال أو أفعال، سواء كانت أقوال أو أفعال، أنا ترك فعلا أو ترك قولا. لكن الزيادة الزيادة معنى الحنابلة والمالكية والحنفية يقولون أنه يجوز الزيادة، أو إذا زاد شيئا فإنه يسجد للسهو سواء كان فعلا أو قولا. لكن الشافعية في المذهب الصحيح من مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة أنهم يقولون الزيادة في الأقوال ليس فيها سجود، الزيادة في الأقوال ليس فيها سجود سهو، والزيادة في الأفعال فيها سجود سهو. قال لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود في الزيادة في الأقوال. كيف زيادة في الأقوال؟ مثلا إنسان قرأ الفاتحة مرتين، قرأ الفاتحة مرتين، هذا زيادة في الأقوال، فهل يسجد للسهو؟ لا، ما يسجد للسهو. مثلا قرأ التشهد مرتين، لكن لو ترك الفاتحة فإنه يسجد للسهو ويأتي بالركعة. لو ترك التشهد فإنه يأتي به إن لم يستقم، يعني إذا ترك التشهد الأول وقام، إن استتم قائما لا يجلس، وإن لم يستتم معنى عاد ذكر أو قالوا له سبحان الله فيرجع فرجع، هذا جائز ولا يسجد للسهو، لحديث المغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم. لكن إن استتم قائما خلاص لا يرجع ولا يسجد، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. أما إذا كان مثلا لم يستتم لا زال في القيام فإنه يرجع. قال فالآن أسباب هذه الثلاثة: شك وزيادة ونقصان. وإن شاء الله هذا الكلام مفهوم. الشك فيه سجود، لكن على أمرين كما ذكرنا. أولا يتحرى الصواب، يتحرى الصواب، فإن تحرى بنى على ظنه، بنى على ظنه ويسجد بعد السلام. وإن تحرى ولم يستطع الترجيح فإنه يسجد قبل السلام، يعتبر شك يسجد قبل السلام. فهذا التفريق في هذه المسألة في الشك. وأما النقصان فإنه إذا ترك شيئا من الأركان أو من الواجبات فإنه يسجد، فإنه يسجد. ليش معنى الشافعية؟ ليش هنا ما في أحد خالف؟ لأن الشافعية ما عندهم واجبات، ما عندهم واجبات، عندهم أركان، فلهذا لم يقولوا مثلا أن ترك الأقوال لا يشرع فيها سجود السهو، معنى بل قالوا أنه يشرع، لابد إذا ترك قولا يسجد للسهو، لكن إذا زاد قولا فإنه لا يسجد، إذا زاد قولا فإنه لا يسجد. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تقتضيه الأدلة. لكن بعض أهل العلم الله أعلم، ودائما شيخنا يردده الشيخ عبد الله، الله أعلم هل رجع عنه أو لا، الشيخ يقول أن السجود في الأقوال ليس فيه سجود سهو، لكن هذا كما قلنا في الزيادة. أما الترك ما في خلاف، الترك لا لم يختلف فيه العلماء، لكن اختلفوا في الزيادة، في زيادة الأقوال ليس فيها ليس فيها سجود سهو.
ترك الأقوال،
ترك الأقوال فيها سواء كان أقوال أو أفعال فيها سجود، لكن ترك زيادة الأقوال ليس فيها سجود.
لكن عند الحنابلة
إيش؟ عند الشافعية،
الشافعية ما عنده الواجب.
أنت في الترك أو في الزيادة؟ في النقص أو في الزيادة؟
في الترك، في ترك الأقوال،
ترك الأقوال فيها سجود، كلهم يقولون فيها سجود.
قول الشافعية، جمهور
الشافعية، كلهم يقولون الترك.
جمهور،
لا ما في خلاف، لكن الخلاف فيش في الزيادة، زيادة الأقوال، إذا زاد قولا مثلا كما قلنا زاد فاتحة قرأها مرتين أو تشهد قرأه مرتين، فهذا عندهم يعتبر ما في سجود السهو، يعتبر خطأ لكن ليس فيه سجود سهو، هذا في الأقوال. أما في الأفعال لو زاد فعل يسجد، أو زاد ركوع مثلا سجد السجود الثالث فإنه يسجد أيضا للسهو.
زاد الفاتحة ليس زاد ركنا. إذا مثلا زاد في الفاتحة زاد ركنا
في الفاضش
الفاتحة زاد ركن من أركان الصلاة. إذا زاد مثلا قراءة في الفاتحة إذن زاد ركن
قراءة في الفاتحة
مرتين.
هل يعتبر
بطل الصلاة؟
بطلت الصلاة.
ايوه لان زاد ركن.
لا هو سهوا سهوا اذا كان سهو ما في شيء، لكن اذا تعمد القراءة، لكن اذا سهى ما يدري هل هو قرأ الفاتحة او لم يقرأ فقرأها مرة ثانية، فثم علم بعد ذلك انه قرأها مرتين، فهل يسجد السهو؟ لا ما يسجد. طيب مسألة الأخيرة، قال وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، إذا سجد الإمام تابعه المؤتم، وهذا هو قول جمهور كذلك، قول أكثر أهل العلم على أن الإمام يكون متابعا للم... على أن المأموم يكون تابعا للإمام في سجود السهو، فإذا سهى المأموم في صلاته لا يسجد، إذا سهى المأموم في صلاته لا يسجد. وليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، إلا أن بعض أهل العلم قال أن هذا الذي مشى عليه الناس منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسجد، لا لم يرى أن مأموم يسجد خلف إمام، لأن هذا ستكون مخالفة للإمام. أنا لو قلنا أن المأموم يسجد سجود سهو وهو مع الإمام ستكون مخالفة للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قلنا مثلا يجوز للسجود للمأموم، معنى الإمام يتشهد والمأموم يسجد للسهو، أنا هذا خطأ بعيد، معنى في مخالفة للمأموم، فلهذا قال أكثر أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية والصنعاني قالوا بأنه يسجد، هذا خطأ. ولهذا استدل أيضا بعض أهل العلم أن هذا عمل المسلمين، المأموم لا يسجد مع الإمام، أنا أقصد مع وهو مؤتم. وأيضا كذلك الإمام يسجد أو المأموم يسجد مع إمامه متى سجد، أنا ليس أنه مثلا لابد أن يعرف السبب، ممكن المأموم الإمام يسجد فيتابعه المأموم، أنا لا يقول مثلا إيش السبب الذي فأنا لا أتابعه، لا يتابعه، وإنما اختلفوا في الأمور الخاطئة هل يتابعوا فيها، هذا مشكل. مثلا عند الشافعية يسجد لترك قنوت الفجر ولو متعمدا، يعني لو تركه متعمدا عندهم يسجد للسهو، أيضا التشهد الأول ولو تركه متعمدا يسجد للسهو، وعند الحنابلة أنه صلاته باطلة لو تركه متعمدا. فهذا مثلا لو فعل هكذا، مثلا ترك أو سهى في قنوت الفجر وسجد، هل يسجد معه؟ الآن هو ترك خطأ وفعل أيضا السجود خطأ، فهذا مشكل، والأولى أن الإنسان يسجد، لأنه قد يسجد الإمام بشيء آخر غير هذا الذي ترك. طيب
بعض آيات
الفاتحة،
مثال
إياك نعبد وإياك نستعين،
هل يعتبر زيادة؟
معنى كررها.
إياك نعبد وإياك نستعين ثم كرر إمام.
والله هو مذهب الجمهور على أنه ما في شيء، أنا بعض الحنابلة وكذا شددوا في هذا الباب، بعض الحنفية، معنى مذهب الحنفية فيه شدة في هذا الباب على أنه لو كرر آية واحدة يعتبر مبطل للصلاة، أنا لو كرر آية متعمدا، لكن هذا غير صحيح. صحيح أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر شيء في الفاتحة، لكن جاءت أنه كرر آيات، كرر آيات النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مثلا جاء في المسند أنه كرر قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهذا فيه تكرير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، فلهذا لو كرر الآية ما في شيء، لو مثلا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فهذا لا شيء فيه، وليس صحيحا أن يقال أن هذه باطلة الصلاة وكذا.
ترك ركن، هل هو يأتي بركن الذي تركه أو يأتي بركعة كاملة؟
كما قلت لنا، قد ذكرنا هذه المسألة قبل لكن نعيدها. معنا سنذكر مذهب الشافعية والحنابلة. الشافعية الحنابلة عندهم إذا شرع في ركعة أخرى خلاص يلغي الركعة، ومتى يشرع؟ معناه عند قراءة الفاتحة. إذا مثلا ترك سجود ثاني، لم يسجد سجود ثاني ولم يجلس جلوس بين السجدتين، معناه سجد سجود واحد وقام، فعند الحنابلة إذا شرع في الفاتحة خلاص يلغي الركعة ذاك ويبدأ في ركعة أخرى، يعتبر الركعة الأولى هذه ملغاة. الشافعية عندهم لا، الشافعية عندهم إذا ترك مثلا سجود أحد السجودين واستمر قام وقرأ الفاتحة وركع وسجد السجود الثاني، فإن ذكر قبل هذا معنى في هذه المدة ذكر أنه لم يسجد خلاص يلغي الركعة ويرجع للسجود. معنى مثلا الآن هو راكع، لما ركع ذكر أنه سجد سجود واحد، خلاص يلغي الركعة هذا ويجلس، يجلس ويسجد السجود الثاني ثم يقوم.
يقوم للركوع.
لا، يقوم للركعة، ركعة جديدة، خلاص يلغي ذاك الذي ده. يبدأ من جلوس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم، يبدأ في الركعة، أنا تعتبر الركعة ذاك صحيحة، لكن لغاه إيش؟ ما بعد السجود لغاه، معنى قراءة الفاتحة والركوع هذا لغاه. معناه يقولون الشافعية أنه له أن يلغي الركعة إلا إذا أتى إلى نفس الركن، إذا مثلا جاء لما جلس بين السجدتين ذكر قال كيف سجدت السجد الركعة الأولى سجود واحد، فالآن إيش يفعل؟ هذا كله ذاك يلغيه، يسجد السجود الثاني ويقوم ويصلي، يعتبر هذا الآن يعتبر هذا الركعة كل الركعة لاغية، ويأتي بركعة ثانية. أنا هذه الركعة تكون تابعة للأولى، والركعة هذه التي بناها بعد الأولى تعتبر لاغية، وهذا الأولى قول الشافعية هو أولى في هذا الباب، لأنه يرجع الإنسان إلى ما إلى المكان الذي هو فيه. أما مثلا نقول إذا شرع خلاص يلتغي الركعة، لا، إذا شرع معناه يكون في ركعة جديدة، هذا غير صحيح.
صلاة المأموم صلاة الظهر نعسان،
إيه رحبك نعسان؟ إذا كان يسمع الإمام وكذا ما في شيء، لا إذا كان نام، لا إذا كان ما هو نايم يسمع الصلاة ما في شيء، صلاة صحيحة إن شاء الله. هذا إن شاء الله انتهينا من سجود السهو. سجود السهو المؤلف هنا لم يذكر سجود التلاوة، وسجود التلاوة مشروع وقد جاءت به الأدلة الكثيرة، لكن إن شاء الله نتركه لأن المؤلف ترك. طيب، قال باب القضاء للفوائد. القضاء للفوائد، قال إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر، إلا صلاة العيد ففي ثانية. طيب الآن قضاء الفوائد، المراد بالفوائد أي الصلوات التي فاتته، الصلاة التي فاتته عن الفروض أو حتى السنن، لكن هنا يتكلم عن الفروض. فقال هنا إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حق أن يقضى. وهذه المسألة فيها خلاف، مسألة قضاء الصلوات التي تركت بعذر بغير عذر. مثلا إنسان كان في غي في هوى يترك بعض الصلوات ويصلي بعضها، بعض أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، ثم تاب إلى الله ورجع، فهل يقضي هذه الصلوات كلها التي تركها؟ قد لا يكون لا يعرف كم ترك، أو مثلا مثل ما يفعل بعض المسلمين الجهلة، تجده جاهل مثلا بمثل هذه الأمور، فمثلا عنده مرض أو يترقد في مستشفى، مريض مثلا في مستشفى، فتجد عندهم بعضهم اعتقاد أن المريض لا يصلي، يقول خلاص بعد ذلك سأقضيها، فتجد يترك الصلاة ويستطيع أن يصلي ولو بالتيمم، لكن يترك الصلاة ويقول سأقضيها، يعني يتركها تعمدا بلا عذر. فهؤلاء الذين يتركون الصلاة بلا عذر هل يقضون هذه الصلاة؟ فالمؤلف هنا ليس على عادته، المؤلف تجد أنه يأخذ بظاهر النصوص ما دلت عليه النصوص، لكن هنا خالف هذا الأمر فقال أنها تقضى وجعلها من الدين الذي على العبد. وهذا استدلال فيه وجهة، أن الإمام الشوكاني يقول هذا دين عليه، لكن هل هذا الدين يؤديه بالقضاء؟ لو قلنا لهؤلاء الذين يقولون بالقضاء، مثلا الجمهور، هل عندما يصلي هذا قد أدى الذي عليه؟ لا شك أنهم يقولون لا، ما أدى الذي عليه، وإنما هذا فقط يقولون أنه إخراج الفرض من رقبته، لكنه لا زال عليه هذه الكبيرة التي فعلها وهو ترك الصلاة. لكن هذا لهذا قلنا أن القضاء لا يكون قضاء إلا إذا وفى، وإذا قلنا أنه دين فإذا أداه لا يفي ولا يكفر عن كبيرته، فكيف يكون قضاء دين؟ كيف يكون قضاء دين؟ فلهذا لم يثبت هذا الأمر، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم كالظاهرية وجماعة من الشافعية وأيضا كذلك جماعة من الحنابلة والمالكية، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية معنا من المالكية ابن العربي، وكذلك يوحى إليه كلام ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون أنه لا قضاء عليه، يقولون الذي يترك الصلاة متعمدا تبقى عليه دينا، دين في رقبته ما يؤديه إلا يوم القيامة، فهذا الدين ما يؤدى بالقضاء، ولم يثبت أنه يؤدى بالقضاء، وإنما ذاك في الأمور المستحبة، فدين الله حق أن يقضى في هذا في الأمور المستحبة في الصدقات في كذا، أما صلاة فهذا لا يستطيع أن يقضيها، فهي تبقى في ذمته. لكن جاء في الحديث وعند أحمد وهو بإسناد صحيح أن الله عز وجل يقول هل عليهم النقص؟ فيقولون نعم يا رب، فيقول هاتوا من تطوعه، على تطوع الصلوات، فهذا دليل على أن الله عز وجل يغطي هذا النقص بالتطوع، يغطي هذا النقص بالتطوع، ولهذا من تاب إلى الله عز وجل بعد أن فعل هذا بأيش ينصح؟ ينصح بكثرة التطوع، معنى الذي ترك الصلاة، معنى جاءك إنسان يقول أنا كنت أترك الصلاة أصلي وأترك وكذا، كيف الآن أفعل؟ هل أقضي هذه الصلوات؟ لو قلت له أقضي هذه الصلوات ما يؤدي الصلاة التي تركها ولا يكفرها، لكن إيش أفعل؟ يقول لا، معناه تنصحه بزيادة التطوع، تجتهد في التطوع، الرواتب صلي تطوع في هكذا بدون رواتب، أنا في الضحى في الليل، فهذا إن شاء الله تعالى ينفعه. فلهذا في الترك العمد ليس عليه قضاء. قال وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء. جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك كفارة لها. وجاء في رواية فإن ذلك وقتها. استدلوا بهذا على أن هذا ليس قضاء وإنما أداء. وهذه مسألة مختلف فيها، هل إذا صلى قضاء الصلاة بعذر هل يعتبر قضاء أو أداء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك وقتها، فالأمر سهل، والخلاف الذي فيه خلاف لفظي، سواء سميناها أداء أو سميناها قضاء. وإنما حاول بعض العلماء أن يفرق بين القضاء والأداء لأجل أنه يقول بقضاء المتعمد، فلما قالوا بقضاء المتعمد أرادوا أن يجعلوا هذا قضاء الذي له عذر يجعلوه أداء ولا يجعلوه قضاء. لكن هذه المحاولة غير صحيحة، وسواء سميناه قضاء أو أداء كله واحد، المهم أنه يأتي بما تركه ويأتي متى ما ذكر، يأتي بالصلاة متى ما ذكر، لا يجعلها إلى اليوم الآخر. مثلا الآن صلى ترك صلاة الفجر نام فما قام إلا حر الشمس، فهنا يقوم ويصلي في نفس الوقت، لا يتركها لليوم الآخر مثل ما يفعل بعض الجهلة. ومع أنه كما قلنا جاء في حديث أبي قتادة هذه العبارة، جاءت في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط على من نام عن الصلاة، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى أو يعيدها في اليوم الآخر. هكذا جاءت كأنها أحد أدخلها في هذا الحديث، وإلا لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أبدا. فلهذا كما نقول أن من فاتته صلاة فريضة عن صلاة العصر مثلا نام عنها أو نسيها فيصليها متى ما ذكرها، ومتى ما قام يصلي، أنا يتوضأ ويصلي. قال إلا صلاة العيد ففي ثانية، إلا صلاة العيد ففي ثانية، أنا صلاة العيد في ثانية كيف؟ أنا يقول إلا صلاة العيد لو تركها لأجل أنه لم يرى الهلال، معنى العذر أنهم لم يروا الهلال لكن بعد ذلك رأوه، فإنهم يؤخرونها إلى اليوم الثاني، يؤخرونها لليوم الثاني، مثل ما جاء في حديث بعض الأنصار أنهم رأوا الهلال بعدما انتصف النهار، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا من غد، ما قال نحن الآن نصلي، لا، قال فأمرهم أن يخرجوا من غد. ولأن صلاة العيد لها وقت محدد من طلوع الشمس قدر الرمح إلى الزوال، لما انتهى وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا في اليوم الثاني. طيب، هذه الآن الصلوات التي ذكرت. أما النوافل، قضاء النوافل أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة قضاء النوافل. والصحيح أن من كان مداوما على شيء من النوافل فإنه يجوز له أن يقضيها، مثلا مواظبا على رواتب الصلوات، يصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، مواظب عليها، فإن ترك شيء من هذا فإنه يقضيه في أي وقت كان، لكن الأفضل أن يبتعد عن الأوقات التي فيها نهي شديد مثل طلوع الشمس وغروب الشمس. وأما بقية الأوقات لا يجوز له، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك سنة الظهر، أنا جاءوا أناس وشغلوه عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر، لما صلى بعد العصر في بيته وكان في بيت أم سلمة، فأم سلمة كانت عندها امرأة، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي استغربت، أنا ما كان يصلي في هذا الوقت، فأرسلت جاريتها فقالت لها أخبري، معنى سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي هاتين ركعتين، فسألته فقال يا بنت أبي أمية، أنا أم سلمة، معنى شغلت عن ركعتي الظهر، جاءني أناس أو وفود فشغلت عن ركعتي الظهر فصليتها الآن. فهذا يدل على جواز معنى قضاء النفل، لكن النفل المستمر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض في صلاة الليل أو أصابه عذر صلى 12 ركعة في ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، أو صلى في الضحى، يعني يصلي 12 ركعة إذا ترك صلاة 11 ركعة في الليل صلاها شفعا، صلي 12 ركعة في النهار. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي النوافل. أيضا كذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره في الليل فليصليه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها أو إلى الظهر، أن يصلي في هذا الوقت إذا ترك ما كان يصليه في الليل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين كما في حديث قيس بن عاصم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أربع، أو صلاة الفجر أربعا، أنا تصلي الفجر أربع ركعات؟ قال لا يا رسول الله، إنما لم أصلي الركعتين قبل صلاة الفجر فصليتها الآن. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا سنة إيش؟ سنة إقرارية، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فقلنا أنه يجوز أن يقضي النفل، بل يستحب، لكن لمن يداوم عليه. أما من يترك ويصلي فهذا ليس له أن يقضي، لكن إذا كان مداوم على هذه الركعتين مثلا وعلى هذا السنة فإنه يقضيها إذا تركها. حتى مثلا بعض أهل العلم حتى قالوا في الصيام، أن بعض أهل العلم حتى يجوز هذا في الصيام، لو مثلا إنسان يصوم الاثنين والخميس دائما لكن مرة حصل له عذر فلم يصوم، يقولون يجوز أنه يصلي يوم يصوم يوم آخر، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت في الصلاة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.